بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عاصم بن أبي النجود عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض قيل للملك الموكل به: اكتب له مثل عمله إذا كان طليقا حتى أطلقه أو أكفته إلي. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن، وقد أخرجه معمر في الجامع كما في آخر مصنف عبد الرزاق.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث بهذا السند حسن، فهو عند أحمد من طريق عبد الرزاق، وأخرجه غير واحد كالبيهقي وجماعة من طريق معمر عن عاصم عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو. وعاصم بن أبي النجود حسن الحديث، إلا أنه صحيح بمتابعة له في مسند أحمد 6916. الحديث بهذه المتابعة التي نقرأها: قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر يعني بن عياش قال: دخلنا على أبي حصين نعوده ومعنا عاصم، قال: قال أبو حصين لعاصم: تذكر حديثا حدثنا القاسم بن مخيمرة؟ قال نعم، إنه حدثنا يوما عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتكى العبد المسلم قيل للكاتب الذي يكتب عمله، اشتكى أي مرض، اكتب له مثل عمله إذا كان طليقا حتى أقبضه أو أطلقه. قال أبو بكر يعني ابن عياش: حدثنا به عاصم وأبو حصين جميعا. من تابع عاصم في هذا؟ أبو حصين عثمان بن عاصم، هو ثقة، فالحديث صحيح. أنت أشر إلى أن هذا الحديث حسن بهذا الطريق، وهو صحيح بطريق في مسند أحمد 6916 بمتابعة أبي حصين لأبي عاصم، لماذا؟ لعاصم بن أبي النجود. ورجاله كما ترى: القاسم بن مخيمة رجال مسلم، وأبو بكر بن عياش رواه مسلم، وكذا عاصم حسن الحديث لكنه مقرون بأبي حصين عثمان بن عاصم، وعثمان ثقة. وأسود بن عامر شيخ أحمد لقبه شاذان، أما أبو بكر بن عياش مختلف اسمه، قيل شعبة وغير ذلك، وهو إمام. طيب، الحديث صحيح بهاتين من هاتين الطريقين، وله شواهد إضافة إلى صحته، له شواهد عن أنس بن مالك عند أحمد، المجلد 19 من هذه الطبعة، طبعة الرسالة 483، وعند البخاري في الأدب المفرد 501. قال أحمد رحمه الله: حدثنا حسن وعفان، حسن هو الأشيب، عفان بن مسلم، قال حدثنا حماد بن سلمة عن سنان بن ربيعة عن أنس قال عفان في حديثه قال: أخبرنا أبو ربيعة قال: سمعت أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ابتلى الله العبد المسلم ببلاء في جسده قال الله: اكتب له صالح عمله الذي كان يعمله، فإن شفاه غسله، وفي الأدب المفرد عسله، والمعنيان صحيحا، غسله من الذنوب، عسله أي صار يعني معسولا طيب الحال عسله. قال الشارح معنى عسله قيل قال وما عسله قال له يفتح له عملا صالحا بين يدي موته حتى يرضى عنه من حوله. والعسل طيب الثناء مأخوذ من العسل يقال عسل الطعام يعسله إذا جعل فيه العسل شبه ما رزقه الله من العمل الصالح إلا شبه ما رزقه الله من عمل الصالح الذي طاب به ذكره بين قومه بالعسل الذي يجعل في الطعام فيحلو به ويطيب. ومنه إذا أراد الله بعبد خيرا عسله أي طيب ثناءه فيهم عند أحمد وغيره. فإذا قد يراد به غسله وهي أوضح معنى أنه كفر عنه كما في الألفاظ الأخرى. وإن قلنا عسله أي أن هذا التمحيص به تطييبه. والحديث أيضا في الصحيح مسند شيخنا رحمه الله في مسند أنس حديث أنس هذا في الصحيح المسند غسله وطهره وإن قبضه غفر له ورحمه. هو صحيح بما قبله وإسناده في إسنان بن ربيعة أبو ربيعة حسن الحديث في المتابعات والشواهد روى له البخاري حديثا مقرونا بغيره وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح. حاصل أنه سنان هذا حديثه مع غيره فالحديث حسن وهو في صحيح المسند أيضا وقد مجموعة في الكتاب المرضى الجامع. هذان حديثان حديث عبد الله بن عمرو وحديث أنس صحيحان. حديث عبد الله بن عمرو صحيح لذاته وحديث أنس صحيح لغيره حسن لذاته صحيح لغيره. الثالث عن عقبة بن عامر عند أحمد 28 553 قال رحمه الله حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني ابن لهيعة قال حدثني يزيد أن أبا الخير حدثه أنه سمع عقبة بن عامر يحدث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس من عمل يوم إلا وهو يختم عليه فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة يا ربنا عبدك فلان قد حبسته فيقول الرب عز وجل اختموا له على مثل عمله حتى يبرأ أو يموت. حديث صحيح لغيره وهذا إسناد حسن لأن ابن لهيعة في الباب حسن حديثه. نعم وهو يرى أنه إن روى عنه أحد العباد لحسن حديثه فيحسن له عبد الله بن الوليد هذا ولكن شاهد أنه لكن الحديث حسن لغيره صحيح لغيره ليس من هذا الأحاديث ضعيف. وشاهد آخر عن عائشة عند أحمد المجلد 42 293 قال رحمه الله حدثنا عبد الله عبد الرحمن قال عن مالك عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن رجل وهذا الرجل قد زكي مبهم لكنه قد زكي شيخ سعيد عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ يكون له صلاة من الليل يغلبه عليها نوم إلا كان نومه عليه صدقة وكتب له أجر صلاته لأنه في غير تعمد لتركها. حديث حسن لغيره وإن كان فيه هذا رجل لكن هذا الرجل عند بعضهم قال يعني في البيهقي وعند مالك وعند وهو سعيد بن جبير يزكيه عن رجل رضا عندنا رضا عن عائشة قد يكون رضا عنده وليس عند غيره لكن حاصل أنه مزكى. حديث حسن لغيره. شاهد آخر عن أبي هريرة أخرجه أحمد في المسند 1459 فقال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن طحلاء عن محصن بن علي عن عوف بن الحارث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها أو حضرها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا لأنه تركها لعذر. والحديث حسن، الحديث حسن، حديث أبي هريرة. شاهد آخر عن أبي موسى الأشعري في صحيح البخاري برقم 2996، وهذه تعتبر شواهد له في باب 134 من كتاب الجهاد. هو معل عند في التتبع، مذكور في التتبع للدارقطني 271 إلا بالوقف، وهذه الشواهد تعضده على أن ما من أخرج له البخاري ما يخرج له إلا ببصيرة. وهو أيضا في العلل لأوضح، في العلل للدارقطني كما أنه في التتبع برقم 2900 من علل الدارقطني. قال: وسئل أي الدارقطني عن حديث أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. الحديث صحيحا جاء فيه مقيما. فقال: يرويه إبراهيم بن إسماعيل السكسكي. وهذا إبراهيم في التقريب صدوق ضعيف الحفظ، قال صدوق ضعيف الحفظ، عن أبي بردة واختلف عنه، فرواه العوام بن حوشب عن إبراهيم عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. العوام بن حوشب رفعه عند البخاري هكذا مرفوع. حدثنا مطر بن فضل قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا العوام قال حدثنا إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي قال: سمعت أبا بردة واصطحب هو ويزيد بن أبي كبشة في سفر، فكان يزيد يصوم في السفر، قال له أبو بردة: سمعت أبا موسى، سمعت أبا موسى مرارا يقول، قال رسول الله: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. قال: فرواه العوام بن حوشب عن إبراهيم بن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي كما عند البخاري، هكذا أخرجه البخاري يعني مرفوعا. وخالفه مسعر، ومسعر أرجح من العوام. فرواه عن إبراهيم السكسكي عن أبي بردة قوله، لم يذكر أبا موسى ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أحمد بن أبي الحواري عن حفص بن غياث عن العوام ومسعر عن أبي أن إبراهيم السكسكي عن أبي بردة عن أبي موسى حمل حديث أحدهما على الآخر، ومسعر لا يسنده والعوام يسنده. ورواه أبو هشام الرفاعي، مسعر أرجح، عن حفص عن العوام عن إبراهيم عن أبي موسى أوفى يعني أتم. والصواب حديث العوام عن إبراهيم عن أبي بردة عن أبي موسى، هكذا بين قوسين عن أبي بردة. وإذن الدارقطني يرجح ما عند البخاري متصلا، مع أنه في التتبع هنا بين قوسين عن أبي بردة عن أبي موسى، مع أنه في التتبع اعتبره مما انتقده على البخاري. فالحديث أولا في البخاري، والبخاري ما أورده إلا بخبرة. والسكسكي يصرح عن أبي بردة، العوام محتج به إمام، والسكسكي يصرح بالسماع عن أبي بردة، وأبو بردة يصرح بسماعه من أبي موسى. والله أعلم أن الانتقاد فيه لم يتم، أنه موقوف على أبي بردة فقط، بل هو عن أبي موسى كما رجحه في العلل. وكم كنا ولا زلنا نرى أن هذا الحديث في البخاري معل، لأنه من قول أبي بردة لم يذكر أبا موسى ولا النبي صلى الله عليه وسلم. كذا في التتبع كذا في التتبع رقم 39 صفحة 271 عندنا. لكن هذا كما ترى يعني إن قيل بأنه معل انظر كم له من شواهد، ومن شواهده أيضا عن شداد بن عوس عند أحمد 28343. قال رحمه الله: حدثنا هيثم بن خارجة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن راشد بن داود الصنعاني عن أبي الأشعث الصنعاني أنه راح إلى مسجد دمشق وهجر بالرواح فلقي شداد بن أوس والصنابحي معه، فقلت: أين تريدان يرحمكم الله؟ قال: نريد ها هنا إلى أخ لنا مريض نعوده. فانطلقت معهما حتى دخل على ذلك الرجل فقال له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت بنعمة. فقال له شداد: أبشر بكفارات السيئات وحط الخطايا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يقول: إني إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني على ما ابتليته فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا، ويقول الرب عز وجل: أنا قيدت عبدي وابتليته فأجروا له كما كنتم تجرون له وهو صحيح. إسناده ضعيف لضعف راشد بن داود الصنعاني، الثقه ابن معين الدحيم، لكنه ضعيف، وهو في الشواهد صحيح لغيره، هو صحيح لغيره بألفاظه كلها. هذا هو في التتبع. قال الدارقطني: أخرج البخاري حديث العوام بن حوشب عن إبراهيم السكسكي عن أبي بردة عن أبي موسى نبي صلى الله عليه وسلم فذكره. قال: لم يسنده غير العوام، خالفه مسعر رواه عن إبراهيم السكسكي عن أبي بردة قوله، ولم يذكر أبا موسى ولا النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. هنا أجمل الكلام فيه، أما في العلل ففصل وجنح إلى القول برفعه في نسخة بين قوسين، هذه النسخة الجديدة في زيادة الاتصال. شرح الحديث: قال الحافظ رحمه الله: قوله كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا هو من اللف والنشر المقلوب، فالإقامة في مقابل السفر والصحة في مقابل المرض، وهو في حق من كان يعمل طاعة فمنع منها، وكانت نيته لولا المانع أن يدوم عليها. انظر الآن، هذا في إنسان له أعمال مستمر فيها من الخير. ويأتي الآن بضياء السالكين، لكن ما ذكرنا فيه مثل هذه الشواهد كلها، ذكرنا بعضها، أثبتنا بعض الشواهد فيها ضياء السالكين، أما هنا أكثر. فمتى يكون هذا الأجر له؟ إذا كان على عمل على طريقة حسنة. واستدل بحديث عبد الله بن عمر، ساقه بسنده أو ساق حديث عبد الله بن عمر: إذا كان طليقا حتى أطلقه علي إلي. واستدل بحديث أنس: إذا ابتلى الله العبد المسلم ببلاء في جسده قال: اكتب له صالح عمله الذي كان يعمله فإن شفاه غسله وطهره، الحديث. ولرواية إبراهيم السكسكي عن أبي بردة متابعة تابع أخرجه الطبراني من طريق سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده. وحتى وإن كان السكسكي فإنه الإمام البخاري اختار من أحاديث أمثال هؤلاء وهو محتج به. وفي حديث عائشة عند النسائي: ما من امرئ تكون له صلاة من الليل يغلبه عليها نوم أو وجع إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. قال ابن بطال: وهذا كله في النوافل، أما صلاة الفرائض فلا تسقط بالسفر والمرض، الله أعلم. وتعقبه ابن المنير بأنه تحجر واسعا ولا مانع من دخول الفرائض في ذلك، بمعنى أنه إذا عجز عن الإتيان بها على الهيئة الكاملة، يعني كان يكون صلى جالسا أو قصر في القراءة، أن يكتب له أجر ما عجز عنه كصلاة المريض جالسا، يكتب له أجر القائم. انتهى. وليس اعتراضه بجيد لأنهما لم يتواردا على محل واحد، واستدل به على أن المريض والمسافر تدل به، إذا تكلف العمل كان أفضل من عمله وهو صحيح مقيم. يعني لو أن المريض صلى قائما كان أفضل من صلاته قائما في حالة صحته، لأنه كان مع المشقة والأجر على قدر النصب. والصواب أن هذا في حالة تختلف، فإن كان يجهد نفسه بما يشق عليه فخطأ، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، صلي جالسا. وإن كان يسعه ذلك مع شيء من التكلف فقد كان النبي يهادى حتى يوقف في الصف، وهو لو صلى في بيته جاز له ذلك. فالأخذ بالعزيمة أفضل مع شيء من الإجهاد وشيء من القدرة، والأخذ بالرخصة أفضل في حالة إشقاق على النفس ما لا تطيق في صوم أو صلاة أو غير ذلك. ويشهد لهذا ما قال حدث عن أبي هريرة من توضأ فذكر الحديث أيضا، نحن إنما خرجناه من مسند أحمد ولا حشدها الحافظ. وقال السبك الكبير في الحلبيات، وأشعري سبك الكبير أشعري كبير، من كانت عادته أن يصلي جماعة فتعذر فانفرد كتب له ثواب الجماعة، ومن لم تكن له عادة لكن أراد الجماعة فتعذر فانفرد بكتب يكتب له ثواب قصده لا ثواب الجماعة، لأنه إن كان قصده الجماعة لكنه قصد مجرد قصد مجرد. ولو كان ينزل منزله منزل ينزل منزلة من صلى جماعة كان دون من جمع، والأولى سبقها فعل ويدل الأول حديث الباب، وللثاني أن أجر الفعل يضاعف وأجر القصد لا يضاعف، بدليل من هم بحسنة أي كتبت له حسنة وما يضاعف إلى عشر حسنات كما سيأتي. قال ويمكن أن يقال إن الذي صلى منفردا ولو كتب له أجر صلاة الجماعة لكونه اعتادها فيكتب له ثواب صلاة منفردا بالأصالة وثواب مجمع بالفضل، يعني مجمع مع الجماعة. الحاصل هذا الأحاديث تثبت كما قال ابن عثيمين في كثرة طرق الخير رياض الصالحين باب كثرة طرق الحديث عند حديث أبي موسى كتب له ما كان يعمل، أن هذه الأحاديث تثبت للإنسان أنه إن كان على صلاح صلاحه يستمر، أجر صلاحه كله من صيام نافلة وصلاة وقراءة ودعوة وتعليم وسائر ما يقوم به في حال صحته يكتب الله له تلك الأجور ويجريها له في حال مرضه وعال حال عجزه. ويندرج هذا تحت قول الله عز وجل ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر في رفضه وفي لفظ المرض. فمن حبس بعذر من الأعذار مرض أو غيره عن عمله الصالح جرى عليه ذلك الصالح وهنيئا له، ويجري عليه حتى إما أن يكفت، ومعنى أكفته كما الحديث أي أقبضه، فإن الأرض هي كفات للأحياء والأموات، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، فهي تكفتهم في حياتهم على ظهرها في بيوتهم ومعايشهم وفي بعد موتهم في بطنها، أكفته أي أقبضه. قال الجيلاني رحمه الله في قوله حتى أكفته، أنا هذا أكفته إلي بنحو ماذا تقدم بيانه حتى أكفته إلي، فكان ينبغي أن يحرص الإنسان الأعمال الصالحة حتى بعد موتك قد تجري عليك أعمال بعض الأعمال لأنك قدمتها، ونكتب ما قدموا وآثارهم وآثر. فإذا كان هذا العمل من أثرك، إذا مات الإنسان قطع عمله إلى من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح ادعو له. وأنت في قبرك وهذه الأعمال تجري عليك حسناتها وأنت في قبرك، فإحسن العمل وصحح النية، نسأل الله التوفيق، حتى إذا حصل لك عجز أو ضعف سارت تلك الخيرات لك في ميزان حسناتك. طهور طهور أي يطهرك الله عز وجل من مرضك، ومع ذلك تكتب لك تلك الأجور التي ذكرت في هذه الأحاديث. وهل هذا يجي يعني أيضا بشأن المرأة الحائض أنها إذا حبست أيام عادتها عن أعمال تقوم بها من صيام تطوع، من طواف مثلا إذا كانت قريبة من البيت، من يعني ماذا صلاة نوافل وصلاة فرائض؟ هذا الحديث دليل على هذه المسألة، أنها تؤجر على نيتها وقصدها وعملها الصالح، وإن كان نقصانا في دينها كما في حديث وتترك الأيام لا تصلي، لكن مع هذا النقصان في دينها الذي هو مكتوب عليها مع الاحتساب والمواظبة الأعمال في حال طهرها يأجرها الله عز وجل على تلك الأعمال معذورة، ما تركت ذلك إلا لعذر. وقوله في هذا الحديث إن العبد، أي العبد الصالح، إذا كان على طريقة حسنة، مقصود بالحسنة طريقة حسنة في العقيدة، في التوحيد، في الإخلاص، في العبادة، هذه الحسنة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله عز وجل ابتلى العباد من يحسن ممن لا يحسن، الله يعلم المفسد من المصلح، فمراده الإحسان، ولا يكون الإحسان إلا بالإخلاص والمتابعة، أن يحسن العمل في إحسان العمل يصلح العمل. ثم مرض بمرض أعاقه عن ذلك، عجز، شق عليه القيام به، قيل للملك يدل على أن الله عز وجل وكل بالأعمال ملائكة، ما يلفظ من قول إلا لدينا رقيب عتيد، وهكذا تكتب كل صغيرة وكبيرة، بلى ورسلنا لدينا يكتبون. وقال الله وما فمن يعمل من الصالحات ومن فلا كفران لسعيه وإن له كاتبون، اكتب له مثل عمله إذا كان طليقا حتى أطلقه أو أكفته إلي. يعني لو كان مثلا يقول في اليوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير، ويصلي في اليوم 40 ركعة من النوافل من الرواتب وغيرها والفرائض ما كان قد يسره الله له، فحصل له ذلك، هذه الخيرات تجري عليه. وهل يحفظ أيضا من الشياطين في حال مرضه وعجزه بسبب أنه كان يقوم بأعمال هي من أسباب حفظه؟ نعم، لأن هذه الأعمال تقوم مقام الأداء كأنه أداها. وهل هذا كالذي يقوم بها نصا، يعني كونه قال مرض وهو على ذلك العمل كمن يقوم بها ويؤديها؟ ظاهر الحديث أنها مكتوبة له، أنها مكتوبة له كمن أداها في صحته. فلو ذهب صاحبه يصلي الفرض مع جماعة وهو جالس في البيت مريض عاجز عن الذهاب، فهو وصاحبه سوى في الأجر لنيته، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وفيه أن المرض، أن المرض تقييد، وأن الشفاء إطلاق، وأن الله يطلق من يشاء ويحبس من يشاء، ونواصي العباد بيد الله سبحانه وتعالى في هذا وفي غيره. وفيه استغلال الأوقات، استغلال الحياة بالأعمال الصالحة، حتى إذا قدر الإنسان حبس كان عنده من يعني الأعمال الطيبة ما يأجره الله عليها في الدنيا والأخرى وما تكتب له بالنوايا الصالحة والمقاصد الحسنة والجد في ذلك. كم أخذنا شواهد قبل أن ندخل في الشرح، كم لحديث عبد الله. أولا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ما اسمك عبد الله؟ حياك. عبد الله بن عمرو بن العاص حديثه ما حاله؟ هو عنده حسن عندنا، نعم صحيح لذاته بمتابعة، ما هو لغيره، ما هو لغيره، لغيره في الشواهد، أما إذا تابعه فهو لذاته، لأن هذه متابعة ما هو شاهد، فهو صحيح بذاته باعتبار أن عاصم بن أبي النجود قد توبع. فإذا حديث عبد الله بن عمرو صحيح لذاته. زد ها؟ شداد أنس، وهو في الصحيح مسنده حديث صحيح لغيره. نعم. وحديث أبي موسى في البخاري، وحديث أبي موسى يعني منهم من أعلى، البخاري ما يرضي هذا الإعلال، والدارقطني دافع عنه في العلل وإن كان أعله في التتبع. نعم، حديث أبي موسى حديث صحيح. تفضل. وحديث عقبة بن عامر عند أحمد هو حديث صحيح. ها. وحديث أبي هريرة أيضا عند أحمد هو حديث صحيح لغيره، قد يكون حسن لذاته، ما منها ضعيف أبدا. نعم. حديث شداد بن عوس أيضا صحيح لغيره. بقي عليك حديث عائشة في مسند أحمد وهو حديث صحيح، كلها يعضد بعضها بعضا. إلى هنا، بارك الله فيكم.